صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه الصورة الإرشادية التي رسمها القرآن الكريم حكاية عن لقمان مع ولده تتضمن مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله على التفصيل. المضمون الأول أن الحكمة التي عرف بها لقمان هي عبارة عن النضج في التجارب، لأن يعني الرجل الواقع المؤشرات الموجودة في سلوكه واللي رسموها عنا المؤرخين أن كان يستعمل أساليب بالرياضة النفسية، أساليب دقيقة، وهي الرياضة النفسية زائدا الاحتكاك بمختلف الطبقات، فكان يستفيد من التجارب على قدر ما يتسع له عقله، حتى عرف بالدقة في تعبيره وبالدقة في سلوكه. فهالمجموعة من الوصايا اللي ذكرها القرآن الكريم تضمن أمور أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. أولا تعبير القرآن يا بني، طبيعي إحنا نعرف أن التصغير يجي إما للتحقير وإما للرقة أو الشفقة، يعني إحنا لما نكلم واحد ونصغر اسمه تصغير إما للتحقير وأحيانا يجي للتعظيم وأحيانا يجي للرقة وللشفقة. هذه أشياء تحددها القرائن. ففي مثل هالحالة لقمان لما يقول له يا بني، لما يقول له يا بني بطبيعة الحال المقصود به يعني مو المقصود بتحقير قطعا، متعين القرينة هنا تعين أن المقصود به الشفقة. زين، نفتهم من هالمحاورة القرآن الكريم اللي يحدد لنا مسؤولية الآباء إذا الأبناء، لاحظ، لأنه في الواقع الآباء والأبناء أكو بيناتهم مسؤولية متبادلة. يعني الأب بحكم كون سبب طبيعي في تكوين الولد، طبعا الله هو اللي يخلق الولد، لكن السبب الطبيعي الآباء يعني الأم والأبو، فهم لما كانوا السبب الطبيعي لإخراجه إلى الوجود لازم يرسموا له الطريق حتى لا يتعثر في طريقه، لأن المفروض أن الولد أو الطفل في بداية حياته تجاربه قليلة وإدراكه مو معمق، لأن الإدراك لون من ألوان المهارة، لكن فيها مهارة فكرية، هذه المهارة تعمق، يعني التجارب تعمق المهارة، باعتبار الأب مجرب. يعني مثل افرض واحد ما شيله بدرب ويعرف الدرب، يعرف المكان الصالح من عنده، يعرف المكان اللي بيه نظرة، المكان اللي وعير، المكان الجيد، ويجي يرشد لواحد طبعا يرشد عن خبرة عن معرفة، يقول له انك هذا الدرب انشي بها الشكل، يعني مثل مرشد البحر شلون يتقدم الباترة يعين لها المكان الصالح، كذلك المفروض أن الآباء في مسيرة الحياة خلاصة تجاربهم يضعوها أمام الأبناء، باعتبار أن الأبناء كانوا ووجدوا بسبب الآباء، الآباء الحلقة المتقدمة على الأبناء وهم السبب الطبيعي، ولذلك هذا السبب الطبيعي لازم يلعب دوره بالتوجيه مثل ما لعب دوره بالوجود. نبالي كان احنا عندنا نعمة وجود، لا شك أن الأم والأبو هم السبب في إثارة الوجود على الولد، هل نعمة الوجود حصلت؟ لكن إلى جانب نعمة الوجود تكون نعمة التربية، نعمة التربية مسؤول عنها أيضا الأبوان، مو بس مسؤوليتهم يطلعون أولاده هاي، لا، مسؤولية هذا الولد اللي يكون سبب في إخراجه لازم يجنب المصير المظلم، يجنب الإعوجاج بالسلوك. كافي بعد قطعة شاي، شاي كفاية بعد. زين، إذن في واقع الأمر القرآن الكريم يقول سنها المسؤولية، لأنه أنا أبوي مو بس مهمته أن يطلعني ويجبني بالوجود وهاي هي، لا أبدا. ولهذا معروف عن الإسكندر، الإسكندر كان يحترم معلمه أكثر مما يحترم أبوه. قالوا له شنو التفسير لهالظاهرة شنو؟ قال أبوي أنشأني جسد، أنشأني دم ولحم ليس إلا، والدم واللحم مو فد وجود مشرف، يمكن الحشرات تشاركني بهالميزة، حشرات متكونة من دم ولحم، أحيانا حيوانات متكونة من دم ولحم، الأبو أنشأني دم ولحم ليس إلا، بينما المعلم أنشأني فكر، والإنسان إنسان بفكرة مو إنسان بدمه ولحمه، الإنسان إنسان بمشاعره بفكرة بما يملك من معرفة، قطعا هذا أوجدني كيان مثقف، وهذا أوجدني كيان من دم ولحم. في واقع الأمر هذا يجب أن أعظم أكثر. ولهذا ابن الشبلي في قصيدته الهمزية الرائعة، ابن الشبلي البغدادي، هذا يتأثر من عملية الآباء، يقول صحة المرء للسقام طريق، وطريق الفناء هذا البقاء، بالذي نغتدي نموت ونحيا، أقتل الداء للنفوس الدواء، قبح الله لذة لأذانا نالها الأمهات والآباء، نحن لولا الوجود لم نألم الفقد فإيجاده علينا بلاء. يقول اللذة التي نالها الأمهات والآباء وسببت إخراجنا للوجود، هاي لو مجنبين إياها إحنا الآن براحة، ما كان صرنا، لأن إحنا إنما نتألم، ليش نتألم؟ بعد أن وجدنا وراح نفارق هذا الوجود، أما لو إحنا مو موجودين ما كنا. المسألة أن لولا سببوا وجودنا وعرضونا للألم. الواقع هي نظرة تشاؤمية، هي مو الشكل، لكن هي على كل حال تكشف عن مدى مسؤولية الأبوين. الأبوين عليهم مسؤولية، مو بس مسؤولية أن يطلع ولد وهي هي، لا، المفروض أن الأب خلاصة تجاربه، خلاصة عقائده، خلاصة أفكاره، يضعها أمام ابنه. وطبعا احنا ما نطالب الاب ان ينقل الابن القضايا الخرافية مثلا او الخلفيات غير المطلوبة، لا، ينقل عقيدته الصحيحة، ينقل خلقه، يفكر تجارب الحياة، يعلمه بقدر حدود يعني معرفته. طبيعي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انا ما اطلب من ابو عامي ان يقدر يهذب ابنه، لا، بس هالتجارب خلاصة التجارب الموجودة بالحياة الاب يفهمها، فإذا فهمها الأب هو مسؤول أن يلقنها الابن، لأن الله عز وجل يحمل المسؤولية. يعني ما المفروض أن بس يفرج إفراج البيولوجي وانتهت المشكلة، يطلع له ولد يذب بره بدون أن يربيه، يعني يحول إلى أداة هدم، يعني يجي يمد الوجود بوجود وسخ، لا، ما هذا المطلوب من الآباء. الآباء المطلوب من عدم الواقع أن يشعرون بمسؤوليتهم، وغدا الله عز وجل يسألهم عن ذلك. نبالي؟ نعم، أنا أقول لك لا، شوف أكو تهاون عند الآباء، الآباء إلى الآن هذا مو خاش بمخه باكر هو مسؤول، شنو يقول لك يعني باكر شنو؟ أنا صدق راح أعقل من بعد ما أموت، ولا شاي هيك شاي هاي، يعني مثل ما يقولون أمامنا هي، ها؟ يعني صدق أكو وراء الكون فشي يقدر الإنسان يطلع أو كذا، والغريب الإمام الرومي سلام الله عليه يقول عجبت لمن رأى النشأة الأخرى كيف ينكر النشأة الأولى. يقول هي النشأة الأخرى هذا اللي يستغربها الإنسان، ليش يستغربها والحال هو عايش بمثلها؟ ها يعني احنا شو نقول المعاد شنو هو؟ أن الإنسان من بعد ما يصير تراب يبعث مرة أخرى إلى عالم مثل هذا العالم؟ ما أنت فعلا كنت تراب وطلعت إلى هالعالم، ها؟ يعني طلعك من التراب إلى هالعالم ما يقدر يطلعك مرة ثانية، ليش كل مانع؟ ها؟ ما أنت عايش نفس المنظر. ولذلك ها؟ لو واحد يسأل مهندس يبني له بيت يفرغ من البيت، يجي له يسأله يقول له صديق أنت تقدر تبني بيتي ولا؟ يقول ما أنا أمام عينك الآن فرغت من بناء البيت، شنو المانع؟ فإذا في واقع الأمر الأعضاء كل شعوب مسؤوليتهم، لأن غدا راح يحشر راح يسأل. زين، من بعد هالمقدمة أعود للآية الكريمة. الآية تقول يا بني أقم الصلاة. الصلاة في عهد لقمان شنو المقصود بها؟ طبعا المقصود بها الدعاء، يعني الوسيلة التي توصل الفرد من قيام أو قعود ومضمون الصلاة. يعني إحنا الآن الصلاة اللي عندنا بالشكل الإسلامي بدأت به الشريعة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو ذكر أجزاء شرائط أركان إلى آخره. الصلاة بهيكلها هذه يعني لتقريب وظيفتها توجيه الإنسان للاتصال بالله، هذا هو المضمون. نبالي يعني لتقريب المعنى للذهن. السيارة وظيفتها شنو؟ أن تنقلك من بلد إلى بلد. هسه مرة تصير عالية، مرة تصير ناصية، مرة تصير أربع أبواب، مرة بابين، نتيجة واحدة. المهم واسطة نقلك من بلد إلى بلد. مضمون الصلاة ترى هو هذا، أن يوصل الإنسان بربه. إيش معنى يعني يوصل بربه؟ لأن الله واهب الخير، واهب الجمال، واهب النعمة، واهب الاستقامة. أنا لما أتصل به أستوحي من هذا الاتصال. هذه وظيفة الصلاة. من هنا إيش نستدل؟ نستدل على أن الشرائع السابقة روح الصلاة عندها موجودة، يعني الصلاة هالشعبون الصلاة هنا وهناك بس بالشريعة الإسلامية، لا كانت بالشرائع السابقة لكن بأشكال أخرى والمضمون واحد. المضمون الصلاة هنا وهناك واحدة. من هنا إيش ندرك؟ ندرك ضرورة حاجة الإنسان، يعني هالضرورة الملحة وهالحاجة الملحة عند الإنسان للاتصال بالله حتى يحسن سلوكه. شلون يعني؟ يعني قد يقول لي واحد ان الوسائل التهذيبية الاخرى كافية، يعني احنا شنو حاجتنا؟ هو جوهر الدين كله ترى الاتصال بالله، جوهر الدين كله هو الاتصال بالله. فحاجتنا احنا لهذا شنو؟ ممكن ان يتهذبنا الثقافة، ممكن ان الوسائل اللي اهتدى اليها الانسان تهذب مشاعره وتخلق منا انسان مواطن طيب، يعني الناس يعيشون منا في امان. الثابت لا، بالعكس ثابت ان وسائل الثقافة كلها عجزت عن خلق الضمير المرهق. الثابت ان العلم بكل اقسامه تحول الى ادوات دمار وليس الى ادوات سلمية منتجة مهمتها خدمة الانسان او بناء الانسان. هذا الثابت. يعني الان الانسانية على كفع فريد، ممكن في غلطة من الغلطات الانسانية تندمر خلال ساعات، يعني بأربع خمس قنابل تنتهي المشكلة. الإنسان إذا بقدر ما حصل ما قطع طريقة في يعني مسيرته العلمية، كل ما قطع بيها طريق طويل، مع ذلك يبقى الإنسان تتحكم بغرائزه. إلى الآن تلقى هذه الشعوب اللي فكثت واللي قطعت طريق طويل في الاختراعات وفي المضامير العلمية، ومع ذلك كله الآن هالمجاميع تلقاها تعيش بنفس غرائز الحيوان مال الغابة. يعني الإنسان الأول اللي كان يعيش بالغابة غرائز نفسها مستمرة إلى الآن. العلم ما قدر يغير من عدا شيء إطلاقا. هو ما يجعل هذا اللي اخترع ذاك الاختراع يهم أن يستعمل هالاختراع في تدمير البشرية إذا لم تستجب البشرية لرغباته. لو يستعمل الناس ويأكل خيراتها وإلا يحرقها كيف؟ معناه هي غريزة الذئب نفسها، غريزة الذئب ما تغيرت. الشيء اللي يقدر يغير ويبدل الدين واحدة بس، نبهلي، لأن الدين يصل إلى أعمق المشاعر عند الإنسان، يهذبها، يشعر الإنسان بالمسؤولية، يشعر بأن جزء من مجتمع، يشعر بأن الضرر الذي ينال المجتمع يناله، الضرر الذي يصل إلى المجتمع يصل إليه، ويشعر بالمسؤولية أيضا غدا، يعني مو لأنه العلم إذا أراد يحمل مسؤولية حمل مسؤولية بالحياة بس، ومسؤولية أيضا بشكل سطحي ويلتمس له ألف طريق يخلص منها، لكن الدين لا، الدين يخلق عنده الضمير المرهف اللي يبعد عن أذية الآخرين، واللي صغي صقل كيان مؤلب يتعايش مع الناس تعايش مثالي. زين، فلذلك نلاحظ أن فكرة الصلاة فكرة ترى مو بس بالإسلام، لا، سبقت الإسلام وذلك لحاجة البشرية إليها. يعني هسه قد يقول واحد زين شيخنا أكو كثير من ذول الناس اللي يصلون نشوفه يصلي ما يعرف هذا من الصلاة إلا أنه ضريبة مفروض عليه ملطخ يديه بالماء وجه طارق ركعة ونبرة وطلع، ما يفهم شيء، ما عنده ما يفهم من معناه شيء إطلاقا. مع ذلك هذا مع تسليم لوجود هذا اللون، لكن مع ذلك تبقى الصلاة، يمكن يوم من الأيام تحمل هذا طرق لمشاعره فتخليه يصل إلى فهم معنى الصلاة. تبقى الصلاة أداة قابلة لأن يتطور الإنسان إلى فهمها فهم صحيح. ولا أنا أدرك أكو ناس يصليها بعنوان غريب عليه يفرغ من عنده وقام يمارس أشياء برا، لا، الحقيقة أن الصلاة لازم تهيمن على أعصاب الإنسان، على تفكيره، على سلوكه، تخلق منه المواطن الذي يريده الدين للناس. زين، ولذلك الله عز وجل أولى الصلاة اهتمام كبير على لسان نبيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول هي نور الوجه، هي الأنيس في الوحشة، هي الخديم في الوحدة. إذا وضع الإنسان في قبره جاءت الصلاة عن يمينه وجاء الصوم عن شماله. نعم، ما اتصل الإنسان بربه بصلة أعظم من صلة الصلاة. الصلاة طبعا بمعناها اللي يريد الإسلام. طيب يقول له يا بني أقم الصلاة، أول شيء أقم. شنو تعبير أقم؟ المقصود بأقم شنو؟ احنا نقول فلان قام بالأمر، قام يعني تهيأ له، يعني مثل واحد يهيئ نفسه يروض نفسه إلى تحمل مسؤولية كبيرة، نقول فلان قام بالأمر، يعني جدها المسؤولية، استطاع أن ينهض بالمسؤولية بالحمل. فلما يقول له أقم الصلاة يعني يقول له حاول، هل هالشعيرة اللي اسمها صلاة حاول أن تفهمها الفهم الصحيح، انهض بيها، لا تفهمها أنها مجرد حركة شفاه أو مجرد قضاء وقت، لا، افهم الصلاة بأنها وسيلة مهمتها صقل مشاعرك، تهذيب سلوكك، إراءتك الطريق الصحيح تهيئ لها. وفعلا أنا أؤكد لك أن الإنسان في تهذيب نفسه يعني الشيء البسيط أحد الأشياء اللي يقوم بها الإنسان، لكن بالنسبة إلى نفسه أقل الأشياء ما يقدر ينهض بيها. ليش؟ لأن نفسه تراوي العيوب حسنات. أنا عند الغير إذا شفت لي عند واحد سيئة ها كبرها أضخمها، لكن إذا عندي سيئة بقدر ولا يا صويها كبرها، لأن أحب روحي من حبي لنفسي أنسى سيئاتي. لكن إذا تهيأت وتروضت لتربية نفسي يعني أشعر بأن هالعبء الثقيل كن أنهض به. لذلك القرآن الكريم يعبر هالتعبير يا بني أقم الصلاة، بعد وأمر بالمعروف. هنا طبعا الإصلاح أول ما ينبتق منين؟ شوف الأسلوب الآية الكريمة. الآية الكريمة أول ما خطت الإصلاح خططتها من الروح انطلاقا من النفس، أولا من نفسي وبعدين أذهب لغيري. أولا أقم الصلاة، بعدين أؤمر بالمعروف، انتقلت إلى الغير. أنت من بعد ما تقيم الصلاة وتخلق عندك الصلاة الشعور بالراجع النفسي، ذاك الوقت حاول أن تفيد غيرك وأمر بالمعروف. شنو هو الأمر المعروف؟ هنا أكو أشياء. أولا أمر بالمعروف، المعروف شنو؟ يظهر أن المعروف مرحلة سابقة على الشرع، مرحلة يحددها العقل. شلون يعني مرحلة يحددها العقل؟ مو أكو بعض الناس يقول لك الأديان تلغي العقول، الأديان تلغي العقل، تقول للعقل تعال تعبد بأشياء جامدة لا تسأل عنها. أنا موش تلتفت الآن لتعبير الآية، الآية تقول أمر بالمعروف، يظهر هذا المعروف قبل ما يؤمر به هو معروف عند الناس، أنه معروف. شنو المعروف هذا؟ يعني ما تواضع عليه العقل البشري. الآن أنت ألزم لك أي واحد بالشارع يقول لك على الخيانة جنة، يقول لك الخيانة مو جنة، ما لازم الله يقول الخيانة مو جنة، ولا لازم القانون يقول الخيانة مو جنة، لا، أنا بعقلي أدرك أن الخيانة مجانا. الشيء يقول لك تعال الصدق جيد، يقول لك الصدق فضيلة كبيرة، الإنسان إذا تخلى بالصدق كملت إنسانيته، ما يحتاج إلا الله يمدح الصدق، ولا يحتاج إلا القانون يمدح الصدق. إذن أكو مواضعات العقل البشري يتواضع عليها، والشارع سيد العقلاء، إذا حكم العقل بشيء الشارع حكم بذلك الشيء. فلما القرآن الكريم يقول وأمر بالمعروف، يظهر أن المعروف موجود قبل الأمر به. من هنا استنتج عندنا هاي المسألة اللي أكو بها نزاع بين الأشاعرة وبين الإمامية وبين المعتزلة، مسألة الحسن والقبح العقلي، أن الأشياء حسنها وقبحها من العقل لو من الشرع. الأشاعرة اللي هم المذاهب الأربعة يقولون أن الحسن والقبح من الشارع، يعني ماكو شيء قبيح أو شيء حسن إلا ما قبحه الشارع أو حسنه الشارع. يعني بكرة إذا أراد الله يعذب المطيع ما اعتبر قبيح هذا أبدا، إذا أراد يطبب العاصي للجنة هم ما اعتبر قبيح. هذه إنكار لبدئيات العقل، يعني قد نظريات عجيبة، يعني غريبة في بابها. بينما المعتزلة يختلفون معهم والإمامية يختلفون معهم، والمسألة شوية هي مسألة ضخمة يرد لها بحث أوسع إن شاء الله قد نمر بها بالله الآتية. الواقع بالعكس، الحسن والقبح عقلي قبل أن يكون شرعي، ويجي الشارع أكو عندنا بعض الأحكام ترشد إلى أحكام العقلي، يعني مو تأسس، أكو مؤسس وأكو مرشد. يعني القرآن لما يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما دا يأسس قاعدة، لا دا يرشد للقاعدة العقلية، دا يقول أن واحد إذا أحسن إليك أحسن إليه، لأن العقل يقال هالمعنى يجي الشرع يعيده، ولا مو يوجدها للقاعدة. إذا لما يقول أؤمر بالمعروف يعني شنو؟ يعني أن المعروف كان معروفا قبل أن يأمر به، ولذلك أمره به. لاحظت؟ هذه المسألة في واقع الأمر مسألة مهمة. أؤمر بالمعروف، شنو الهدف من الأمر بالمعروف؟ ترى الهدف من الأمر بالمعروف هو عبارة عن إيجاد روح جماعي لمعالجة النواقص. نبهلي شنو يعني؟ يعني مثلا أفرض محلة إذا أكو بيها واحد منحرف في سلوكه، ما لازم أبسطه ولا لازم أعتدي عليه ولا إلي شغل به، المحلة يكفي أنها تقاطع ما تسلم عليه أبدا، يكفي أنها تدير وجهها يشعر بحقارته. هو هل لون من السلوك الأدبي كافي في خلق الضمير؟ وإحنا مثلا نقول ليش على واحد يحكي لي، يقول لي أنا كنت في بلدة في أوروبا أشوف لولا ما يجبون وصخ بالقاع، أنا يقول جيجارتي بيدي ما يصير، شو ما أعرف أنه أشيلها لازم القطف بيدي وأمشي لي فت ساعة يا الله خليه مدري وين، عايز إذا ما أحد منا ومنا يقول حط مرضى برجلي بالقاع، هذا اللي وين رأي بي؟ هذا السلوك ولد عندك ملكة نبه، صار يريد يتفلت من رقابة المحيط. على لو ظل بالمحيط فت سنة تروح عنها العادة، لأن يشعر رقابة المحيط على أدبيا لاحقا. هو ما هذا اللي يريد الإسلام من الأمر المعروف، يريد يخلي الإنسان مع هالمراقبة، هالمراقبة صوغ شخصيته، لأنه راح يتفاعل في المجتمع عن طريق التأثير والتأثر المتبادل. فأنا لما أشوف الناس مثلا انضاف أنا أصير نظيف، لكن إذا لا ولا أشوف أنا إذا أفشر لي فشورة أكو غيري يفشر عشرة، لا ما يشلح شيء بسيطة أبدا، كلش ما أتأثر أنا. ولذلك تيجي تلقى اللغة مثلا الوسخة موجودة، أو تيجي تلقى السلوك الوسخ أيضا موجود، لأن نشوف الآخرين كأنه القرآن الكريم يريد هالرقابة الجماعية، اعتماد أفضل السبل في التربية إذا تبناها المجتمع انعكست على الأفراد. وأمر بالمعروف، زين هاي نقطة. النقطة الثانية أن الأمر بالمعروف هل يقتصر على الجانب اللفظي أم يتعدى إلى الجانب الاجتماعي؟ شلون؟ يعني مرة أنا أقول لابني بابا لا شوف لك حجارة بالطريق وخرها عن طريق المسلمين، ومرة لا والله أنا إذا أمر مثلا بسيارة وابني راكب وياي وأشوف حجارة أنزل أوقف السيارة أوخر الحجارة عن طريق المسلمين، هذا لما يشوف سلوكي ابني هاي تأثر عليه، هالموقف يأثر عليه أكثر من الحكي أكثر من السلام. يعني المرحلة العملية تدخل في ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اثنين، ثالثا، أكو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يحتاج إلى عمل أكثر من هذا العمل البسيط. مثل إيش؟ يعني حتى يحقق هدفه. شلون؟ يعني أنا لما أجي إلى بعض الناس اقول لهم يا ناس لا تغشون لا تبوقون بالبيع والشراء مثلا صيروا نظاف مثلا زين. هاي انا لما اقول له الشكل لكن هو الاطار الاقتصادي العايش به معلم على البوقة نبه لي هذا شو معلم على البوقة يعني اما عوز عنده مثلا او عنده حرمان او عنده شعور يعني لون من التعليم يفهم انك اذا قدرت تغلب الغير ترى هذا انت رجال تجلمه نبه لي يعني بحيث هذا ما يخلي عنده حساسية اجاه الفعل السيء. اعتقد المعنى مو واضح هلا وضح لك يا اكثر. شوف مثلا احنا عندنا اذا شفنا واحد حرامي حاطه فكته على كتفه ويطلع بالليل يقول هذا سبع زلمه ليل نبه لي زين هي هاي سبع زلمه ليل يعني تقلق على مصنع مع الحراميه يعني هاي خارج حراميه نبه لي. لكن لو نقول هذا وحش هذا وحش هذا مو انسان هذا يعتدي لا راح نأدبه تجيك نخلقه بيها نبه لي زين. فاحيانا الاطار الاجتماعي الاطار الحضاري الاطار الاقتصادي هو اصول الشخصيه. انا لما اريد امر بالمعروف وانهى عن المنكر لازم ابدل هالاطر اذا بدلتها بدلت الافراد اللي يعيشون داخلها. اما اذا اجيت للفرد حاولت ان انتلخ من هالنشاط وارشده وحده وهو عايش من هالنشاط ما فائده يعني مثل واحد يصير عنده ملاريا اضربه ابره وبصفه مستنقع دائما يمده ليش باسباب الملاريا ما فائده لكن اذا جففت له المستنقع لا اقدر اغير الواقع كله. اذا الحقيقة القرآن الكريم لما يقول وأمر بالمعروف بعد وانهى عن المنكر هو الأمر بالمعروف غاتي تفهدكم وقعد ليش متكدسين هنا تعال شوي لهنا عندنا فراغنا علي اللهم فقد وليك القائم تعالوا لهنا تعال لهنا الامر بالمعروف الواقع من لازم يعني من لوازمه النهي عن المنكر نبالي يعني لازم يترتب على الامر المعروف من لوازمه ان ينهى الانسان رجاء اهل الجقاير وطفوا جقايركم هاي الحاله من بطن هنا من لوازمه اذا يعني انا لما امر بالمعروف انهى عن المنكر يعني هذا لازم من لوازم الامر بالمعروف ان المنكر ينهى عنه ايه. فلما يقول القران الكريم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر المنكر أيضا منكر قبل أن ينص الشرع على أنه منكر منكر بالعقل. من هنا نستفيد نقطة مهمة أرجو أن تتنبه لها. شنو هي النقطة؟ أن بعض المجتمعات اللي ما لها دين يعني لم تدخل إليها الأديان لكن مع ذلك هي عندها مواضعات تسمي بعض الأشياء منكرة تسميها عيب. ليش؟ منين جاي هذا؟ هذا جاي من الفطرة النظيفة التي يسلح الله بها الإنسان. الله عز وجل يخلق الإنسان عند فطرة نظيفة يخلق صحيفة بيضاء يخلق صحيفة جيدة بيضاء لكن اللي يلوث منه يلوث المجتمع وإلا الله عز وجل يطينا الإنسان نظيف جدا نظيف يطينا يا مجموعة من المشاعر النظيفة الذهن الخالي النفسية اللي ما بها كلف ولا بها عقد بس عندما يجي الى المجتمع نبدأ احنا عاد نغير نفسيته نبدأ نلوثه نبدأ نغير يعني النظافة اللي عنده نحولها الى وسخ الى قذر. المنكر في الواقع تدركه المجتمعات بفطرتها المجتمعات بفطرتها تدرك المنكر. لذلك الاديان تجي تأكد أحكام الفطرة يعني تقول أن هالشيء النظيف اللي تربى عليه الإنسان يتمسك به لأن إذا تمسك به في الواقع راح يحصل بنيته. هل أضرب لك مثلا السنة أنا لاحظت ظاهرة في أوروبا الظاهرة يعني في إنجلترا مثلا أو في باريس لاحظت أن العجائز كل واحدة تصحب لها كلبة جل الله سامعين وتأخذها الكلبة لا نادر تلقى واحدة مو ما تصحب لها كلب. سألت واحد قلت له تعال انتوا اكو بكم ويا ناس يعرفون خطر الكلب وش بيه من اثار تقول لي شنو الظاهرة هاي شنو قل لي يا اخي هاي ظاهرة ضرورية فشلون قل لي الولد هنا اذا صار عمره 15-16 سنة خلاص انفصل عن الاباء خلاص البنت كذلك تصبح هذه الأم والأب في سن الشيخوخة، يجي إذا طبع لي الليل وحده قاعد يريد له واحد يحكي وياه، واحد يقيم ميه مثلا، واحد يؤنسه، ماكو ها، يضطر على يخلي له فشي بالبيت يتسلى به، يعني يتخذ عوض، لأن الأسرة هنا من هدمة، من هدمة هدم، من حطمة حطم كامل مروح، ماكو ما أحد لا أبو إلا سيطرة على بنت ولا على ولد، ولا الولد ولا البنت يتخيلون بالآباء. والله يا أخي الله يعلم، شكرت الله ومن أعماق يقول لك يا ربي خلينا هالبقية الباقية الموجودة عندنا يا ربي، لا تأخذها من عندنا، خلينا الآن نأنس بأبنائنا وأبنائنا يأنسون بينا، خلي جو الأسرة هذا اللي عندنا بحيث يجتمع الأب والأم والأطفال، وهاللون من الشعور المتبادل بالعطف، هذا الجو، الجو الإنساني لا تسلمنا إياه، وإلا هذا أبو 90 سنة اللي يتقلب وحده، هذه الإنسانية يعني، هذا الرقي، نتيجة الرقي أننا نخلي الإنسان اللي الدنيا انخلقت كلها من أجل الإنسان، وجود فطرة، الفطرة هي تدفع. حتى الآن تعال للشخص البدائي تلقى من أعماق فطرته يحن إلى نظام الأسرة، ولذلك العقائد اللي حاولت أن تحارب الأسرة، النظم الاجتماعية اللي رادت القضاء على الأسرة فشلت، ما قدرت تقضي على الأسرة، هي رادت تقضي عليها، ما قدرت تقضي عليها فشلت، شلون يعني؟ فشلت في اقتلاعها من النفس، تمام، أجبرتها بدافع العمل، استطاعت أن تخليها مثلا تروح برا تمزقها، تمام، لكن ما اقتلعتها من النفس، خلت الأب يحن للولد بعد لا يزال، والولد يحن إلى نظام الأسرة، لكن إجا المجتمع لزمها الدرب ولزمها الدرب. الواقع نظام الأسرة نظام طبيعي، الفطرة تحن إلى الإنسان لما يريد أسرة كريمة هو منبعث بذلك عن فطرته، فالنهي عن المنكر رجوع إلى الفطرة السليمة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذه بها رأيين، اصبر على ما أصابك. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى واصبر على ما أصابك يعني أنك إذا تعرفت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنت انتظر راح يصيبك مكروه. شنو المكروه؟ لأنك لما تأمر بمعروف تنهى عن منكر قطعا انتظر واحد يشتمك، انتظر واحد ينبزك، يعني مثلا لما تجي تقول والله الربا مو زين، طبعا أكو فئة من الناس تشتغل بالربا، هذه لما أنت تجي تشتم الربا وتدفع الناس عن الربا هذول دفاعا عن أنفسهم ما يقولون هذا يشتم الربا، لا، يطلعوا لك يخترعوا لك فبراغي لأي الأسبوع بك نبقى يشنو يبدون يحطموك من أجل المحافظة على كيانهم. مثلا حتى لما تيجي تريد تعارض الرذيلة، ها؟ بطبيعة الحال أكون فئة من الناس تعيش على الرذيلة، لما تعارض الطغيان أكون فئة من الناس تعيش على الطغيان، يقول لك قطعا يختلقوا لك ألف ضرب وضرب ويحاولون أن يوصموك بي، ها؟ الآية تقول اصبر على ما أصابك. اتصور النبي صلى الله عليه وآله، النبي كانت قريش ما تخلي شيء إلا وتخترع إلى، يعني لما أعلن نبوته، لما أعلن رسالة السماء قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كذاب. حتى في اليوم شوفوا بلغت الحساسية إلى درجة، النبي كان يمشي ويا بنت عمته صفية بنت عبد المطلب، ومروا بيه بعض الصحابة، لما مر بيه العفو عمته صفية، لما مر بعض الصحابة النبي قال لهم اوقفوا، هاي ترى عمتي فلانة، قالوا يا رسول الله يعني شنو لهالدرجة احنا شنو نتهمك انت؟ قال لا مع ذلك احسن، لان انا اعرف اكو ناس ما عنده مانع بكرة يقول شفت النبي محمد ومعه امرأة يريد يهجر بها، كما قالوا كما جماعة حاولوا ان يسخون هالمعنى. منين جاي هذا؟ جاي لان النبي جابرهم في امور يعتشون عليها وارادوا اصلاحها، فلما راد يصلحهم قاموا يخترعوا الاشياء اللي يسخوها بها. فالقرآن يقول له اصبر على ما اصابك، لان غالبا المصلحين ضربهم مو مفروش بالحرير، لا لا، دائما طريقهم مفروش وعر، فانت مصلح الزم هالدرب واصبر على الشتمة، اصبر على الكلمة النابية، اصبر نعم على ما ينالك في طريق الخير، لان هذا جهاد. ها؟ ولصور الان كثير من المصلحين ممن جاهدوا مع ذلك الان يشتمون وتلصق بهم قضايا، ليش؟ لأنه أمر المعروف ونهى عن المنكر. الآية تقول اصبر، هذا رأي، يعني اصبر على ما نالك في طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رأي آخر لا، اصبر على ما أصابك من مشاكل الحياة بصورة عامة، كأن الإنسان بهالدنيا، الدنيا مو كلها دار رخاء، الله عز وجل يقول أنا وضعت ثلاثة في ثلاثة والناس يطلبونها في غيرها فلا يجدونها، من جملتها وضعت الراحة في الآخرة والناس يطلبونها في الدنيا. وما هي راحة؟ ممكن أنت ما تقدر تلقى راحة في كل شيء، حتى الشيء اللي تصوره نعيم هو الواقع مو راحة، مو أكثر هو من شعور مؤقت بدفع على، وهالدفع على لا تسمي لذة، وإلا هي لذة واقعية ماكو بالدنيا إطلاقا ماكو. معدتك توقع عليها في الجوع تاكل تسمي الاكل تلتذ بالاكل، الواقع هو دفع ضغط مو لذة، مو لذة اطلاقا. الثلاث شعر واللذائذ هذا الى بعض ان شاء الله وقت اخر. بس الغرض ان القران يقول الدنيا محيط خضم، انت راح تنزل اليه، ولما تنزل اليه راح تعرض الى مصائب، راح تعرض الى اعلام، راح تعرض الى مشاكل. انت تنهار امام المشكله؟ لا، اصبر على ما اصابك. نعم، تتبع سخط الله مثلا ازاء المشكله؟ لا، احبس نفسك على الطاعه. مثلا اضرب لك مثل، اكو اثنين على واحد من بني عبس كان يعيش بالكوفه، زين، رجل من الابرار، اثنين من اولاده طلعوا يقاتلون الحجاج، قاتلوا الحجاج ويمن وعبد الرحمن بن الاشعث. عبد الرحمن بن الاشعث لما قاتل الحجاج وانهزم، بعدين لما انهزم عبد الرحمن بن الاشعث هذول طبعا انهزموا، قال يطالبهم الحجاج يلحقهم، سال عن ذول الاثنين، قال وين؟ قالوا له وين ما ندري، لكن ابوهم انعرف رجل ما يكذب، ودي وراء اساله، قل له اولادك وين؟ هو راح يدليك. ارسل خلفه احضره، قال له اين ولدك؟ قال له ولداي في البيت، عندي مظلومين بالبيت. قال لا تقول ذلك وأنت تعلم أني سأقتلهما؟ قال إنهما أحقر في عيني من أن أكذب على الله. موجودين فضل قدم في سويهما الطريق، هو اللي مطلين أنفسهم على طريق شهادة ولكم أروح اليوم. شعور هذا نموذج من أقولك من التربية العالية، يعني شلون من النموذج، هذا يصبر نفسه على كل ألم في سبيل الله ينحرف. تمر عليه لا مصيبة بالجانب الثاني، بالعكس مر عليه مصيبة ويصمد أمام المصيبة. هذا واحد يقول مريت بمقبرة شفت امرأة تبكي وحولها أربعة قبور، سألتها من يكن منك هذه هؤلاء؟ كانت لي أولاد ثلاثة وزوج صرعوا في ساعة واحدة، الأب والأولاد راحوا كلهم في ساعة واحدة في حادثة معينة. ثم يقول وقفت على القبور، قالت صبرت وكان الصبر خير وسيلة، وهل جزع مني يؤدي فأجزعه، صبرت على ما لو تحمل بعضه جبال برضوى أصبحت تتصدع، وفاضت دموعي حسرة فرددتها إلى ناظري فالعين بالقلب تدمع. يقول هاي شدت قدمي إلى الأرض وشفت هالمرأة هواية صلبة، هواية بدرجة من الصلابة والصمود اللي عندها عجبتني. في الواقع هالمرأة أكو ملامح شبه شوية بينها وبين أم البنين والمرأة، لأنه هذه المرأة أم البنين وقفت يوم الطف موقف عسير على الألفاظ، أن تحدد ما فيه من النبل. تجهل المرأة وين كان هي ترى في حياتها كانت مثال النبل، صور هاي كانت أصلا ما تعنى بأولادها، يعني مكرسة حياتها كلها لخدمة الحسن والحسين، ما كانت تعنى بأولادها، بعدين أولادها نشأوا عليها على ذوقها. أنت تعرف الإمام علي عنده ويا أولاد وقسم العدو تأخروا عن القص وما التحقوا بالحسين ومو يم الحسين هم مبالدين، لكن هذول شوف أولادهم البنين يقدمهم العباس واحد ورا واحد يوم القص، ويجي مؤرخ تافه يقول إنما قدم لهم تقدموا حتى أرثكم، يعني أخذ ميراثكم إذا انقتلكم، ليش وراح يعيش من بعدهم حتى أخذ ميراثكم؟ حتى أرجع بكم يسويها حتى أرثكم يتناوله. المفروض أن العباس قدمهم حتى يحصل على اللوعة في فراقهم من ناحية والأجر في فراقهم، قدموا شغل حتى أولادها أخلوا من عطاء نهجوا على منهجها. هالأربعة صرعوا، وهي المرأة مدى خدمتها للحسين من بعد مسرع الحسين ما ذكرت واحد من أولادها أبدا. بشر يقول مرات أنا أشق طريقي بالمدينة وأقول يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. يقول ملأت المدينة عويل ونحيب، انتزعت الناس من بيوتهم باب بيت فتحت عن امرأة وقور تحمل على كتفها طفل، اقبلت تشق طريقها تقول ايها المعي قف لي قليلا حتى اسألك، بالله عليك اخبرني عن الحسين اهو حي ام لا؟ قال لا قطعا الحسين مو حي، انا معي انا مع الواحد مقتول، شلون انت ما تدركين علم هذا؟ سألت رجلا الى جانبي قلت من هذه؟ قال كأنك تجهلها. قلت بلى. قال هذه ام البنين ام العباس واخوته، فعذرتها في نفسي. هذه حقها، هذه فاقدة اربعة من الولد كأنهم البذور الطوالع. قلت عظم الله لك الاجر بولدك جعفر. قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ انا جبت طاري جعفر او غيره. يقول قمت امشي باولادها واحد واحد. قلت عظم الله لك الاجر بهذا الفضل. يقول بشر نظرت الى المرأة انحنت، سقط الطفل من على كتفها الى الارض، وضعت يدها على خاصرتها، صاحت ويحك لقد قطعت نياط قلبي، اخبرني عن الحسين وحي ام لا؟ قلت عظم الله لك الاجر بابي عبد الله. يقول سمعتها رجعت ولها حنين وانين، ابت من فورها الى دار الحسين. اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بل اللهم الجميع ثواب الفاتحة.